created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وصل بنا الكلام أخواني إلى بحث تنوير اتصافه تعالى بما يوهم التشبيه. نحن في البحث السابق أخواني تحدثنا عن مسألة التنزيه والتشبيه، والبحث تقريبا كان مفصل فيما تقدم فيما يرتبط بدفع هذه الإشكاليات.
Created with free version for non-commercial use.
دفع الجسمية والصورة والحركة وما شاكل ذلك، وانتقلنا إلى قاعدة معرفية أدق وأهم، وهي مسألة أننا ننزه الله سبحانه وتعالى حتى عن تنزيهنا له. وذكرنا مطلبا رائعا للسيد العلامة الطبطبائي فيما تقدم قرأناه، وبالتالي ختمنا ببلورة معرفية لتسبيحة الصديقة الزهراء سلام الله عليها ودورها في تعبيرنا فلترة الصلاة اللي يصليها الإنسان، تفلتر وتصفى معرفيا عبر تسبيحة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. فهذه ما نقاط محورية رئيسة ذكرناها في البحث السابق. الآن إخواني ننتقل إلى تنوير اتصافه تعالى بما يوهم التشبيه. توجد قاعدة واقعا معرفية مهمة جدا ذكرها الأعلام ونقحوها ووضحوها في محلها، ولكن نحاول أن نبلورها بما يتناسب والمقام، وإلا المسألة
created with free version for non-commercial use.
المسائل عندنا التنزيه وعندنا التشبيه. التنزيه هو أن تنزه الله عن كل وثاني عالم الإمكان، والتشبيه والعياذ بالله هو يشبه الحق سبحانه وتعالى بمخلوقاته. مسألة ما ورد في الروايات كما يقول الشيخ الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكي، وردت عندنا روايات تنزه وعندنا روايات ظاهرها التشبيه، كما في روايات عديدة مثلا من ضمنها عبدي مرضت فلم تزرني، في روايات هكذا عبدي مرضت فلم ماذا مرضت فلم تعدني، هكذا في الرواية إن الله عز وجل يقول ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض فلان عبدي ولو عبته لوجدتني عنده واستسقيتك فلم تسقني واستعطمتك واستطعمتك فلم تطعمني، وهكذا موجودة في مصار النعني أمال الشيخ الطوسي صفحة 630 المجلس 30 حديث التاسع، وسائل الشيعة موجود هذا الحديث وأرى مجلد الثاني حسب هذه الطبعة 417 حديث ما أدري، على كل حال المصادر موجودة تحت عند الإخوان في العاشية. مثل هذه الروايات ظاهرها التشبيه، يعني الله شكان الله شبه نفسه بأنه يمرض أنه ماذا أنه يطعم، بل القرآن صريح من يغرض الله قرضا حسنا من كذا وكذا وما شاكل ذا، يقول هذه ظاهرها ماذا التشبيه. يجب أن نحذر فيما كيفية التعاطي مع مسألة التنزيه ومسألة التشبيه. المصنفون عليه الرحمة يريد أن يقول، وهي كما قلت مسألة معرفية دقيقة جدا، يريد أن يقول أين موطن التنزيه وأين موطن التشبيه. العرفاء عندهم هذه المقولة، التنزيه في عين التشبيه والتشبيه في عين التنزيه، لا التنزيه الصرف صحيح ولا التشبيه الصرف صحيح. تقول هذا خب تناقض أو تضادف تعبيرنا بين التنزيه والتشبيه، فكيف نقول لا تنزيه صرف ولا تشبيه صرف؟ يقولون إذا لاحظنا الاعتبار أو خلاف أو ملاحظة اختلاف الاعتبار تنحل هذه الإشكالية.
من حيث الجهة
من حيث ما يلاحظ، من جهة ماذا ما ينظر. القاعدة ماذا تقول؟ التنزيه لله ليس توحيدا حقيقيا. لماذا؟ لأن عندما تنزه الله ماذا تقول عن الله؟ تقول الله ليس جسما، ليس ماديا، ليس في زمان،
created with free version for non-commercial use.
لك المجردات نفس الشيء. جبرائيل مادي في مرتبة الملائكية من دون التلبس أو من دون التشكل، إنجاز التعبير، من دون التنزل وما إلى ذلك. المجردات أليست منزهة عن عالم المادة؟ روحك روحك منزهة عن عالم المادة، لها علقتها بالبدن، علقة تدبيرية محيطة بالبدن، واضح؟ فإذا عندما تقول الله ليس بجسم، ليس كذا كذا كذا، وتتوقع أنك نزهت، لا، مو هذا التنزيه. نعم هذا تنزيه على مستوى أواسط الناس معذورين فيه، أما من أراد التحقيق والتدقيق والبحث العلم الموافق لما في روايات أهل البيت، موافق للقرآن الكريم، لا، هذا ليس هو تنزيه المقصود. بل الله عندما قل تنزيه، مو أنزه أنزه عن الجسمانيات، ولكن أقع في محذور ماذا؟ أن أجعله كالملائكة. ما نزهت الله، إنما انتقلت من حالة إلى حالة. نعم عند أواسط الناس هذا نوع رقي، نوع جيد، أنه لا تخلي، أو عبارة أخرى، امنعه عن التنزيه، عن التشبيه الصرف، يعني عن لا يتخيل ان الله ماده وجسم وجهه ومكان وكذا. وهذه اكثر عبائر المتكلمين تدور في هذه الدائره، يعني الا المحققين منهم، تدور في دائره نفي الجسميه، نفي الحجهتيه، نفي كذا كذا، ولكن هل نفوا عن الله انه ليس كالملائكه؟ هذا بحث اخر. من هنا جاءت هذه القاعده متقدمه جدا، تريد ان تكون التنزيه ماذا؟ هو أن تنزه الله حتى عن التنزيه، يعني بعبارة أخرى، عندما تنفي عن الله الجسمية كذلك أنفي عن الله ماذا؟ أنه شبيه بمخلوقاته المجردة. الله كما عنده مخلوقات مادية، عنده مخلوقات ماذا؟ مجردة، وعنده مخلوقات مثالية. واضح؟ فالحق سبحانه وتعالى، فالحق سبحانه وتعالى ماذا؟ ينزه عن هذا التنزيه. الحق
يعني ننزه الله على قصور فهمنا للتنزيه،
اي يعني بعبارة اخرى هكذا، يعني تارة يلحظ المنزه ما فهمه، مثلا فهمه انه ننزه الله فقط عن الماديات، اما انه لا يتصور مجرد غير الله، غير الله، وفي نظرية كلامية تعتقد انه لا مجرد الا ما الا الله، يعني حتى جبرائيل مادي معه. فإذا هذه النظرة يعني يقول خلاص هو منزه، ينزه لا بهذا المعنى، ولكن لا، الدليل العقلي والنقلي قام على أن هناك كما هناك موجودات مادية، هناك موجودات ماذا؟ مجردة. فمن يتوقع أنه نزه الله عن الماديات ولم ينزه عن المجردات، لم ينزه الله. فمن هنا نقول الله فوق هذا التنزيه. إذن على مستوى ذات الحق سبحانه وتعالى، الله منزه وفوق التنزيه، وذلك عبارة المصنف عليه الرحمة، منزه عن التنزيه، منزه عن التنزيه، هذا تنزيه منزه الله عنه واقعا. فلا بد أن حتى العالم المادي هم كذا، قد يكون والعياذ بالله، يعني تجد أناس ينزهون الله عن المادة الغليظة، عن هذا البدن مثلا، لكن هل يتصور أن هناك للعالم المادي هم مراتب، المادة هم عالم المادة هم مراتب مشككة بتعبيرنا، فيها أمور جسمية ولكنها ألطف. الهواء ليس أمر جسمي مادي، لكنه ألطف من هذا البنية الجسدية، ألطف من هذا الحجارة. فإذا عندما ننزه الله سبحانه وتعالى، ننزه الله عن كل ما سواه، يعني نزه الله عن الجسمانيات، نزه الله عن مجردات، نزه الله عن المثاليات. الخالق ليس كالمخلوق كما في الروايات، الخالق حقيقة والمخلوق ماذا؟ حقيقة أخرى. الخالق غني مطلق، لا ليس كمثله شيء، بينما الإنسان غني فقير محض، مثله أشياء، إنجاز التعبير. وقع هذه النقطة. إذن التنزيه الحقيقي واقعا أن ننزه الله حتى عن هذا التنزيه. التنزيه أن الله سبحانه وتعالى نقول هكذا، ننزه عن ننزه عن هذا المعنى، و إذن الله سبحانه وتعالى في ذاته منزه حتى عن التنزيه. الآن هل نمكن أن نقول بأن هناك تشبيه؟ يقولون نعم هناك تشبيه، لكن مو تشبيه على أن الذات الإلهية لها تشبيه، لا، في فعل الله من خلال أسمائه وصفاته، لأن هذه صفات فعل، والفعل ماذا يأخذ؟ كما درستم كرارا ومرارا عندما قسمنا صفات ذاتية وفعلية، قلنا الصفات الفعلية ما هي؟ التي تنتزع من مقام فعل الله سبحانه وتعالى وتأخذ حكم حكم ماذا؟ حكم الفعل هذا الخارجي، حكم هذا الفعل الخارجي، واضح؟ فالتشبيه لا يكون إلا في مراتب فعله سبحانه وتعالى. إما مرتبة ذاته لا، هي منزهة كمال التنزيه، منزهة حتى عن هذا التنزيه. ولذلك يقول المصنف عليه رتب عليه ثما، يقول الروايات الواردة في هكذا، هذه مثلا جعت ضمئت فلم تسقني مثلا، أو مرضت فلم تعدني، أو كذا أو كذا، كلها إشارات إلى ماذا؟ إلى فعل الله، الحديث عن آثار الله سبحانه وتعالى، كون الله ما هو معكم أينما كنتم، تجليات الحق سبحانه وتعالى، تجليات الحق تتجلى تارة في عالم المجردات، وتارة تتجلى في عالم المثاليات، وتارة تتجلى في عالم الماديات، هذه خلق الله، والله ما غير منعزل عن خلقه، ولكن ماذا كما يقول أمير سلام الله عليه، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عن الأشياء لا بمزايلة، والبينونة بينونة صفة لا بينونة عزلة، الله مو معزول، الله معكم أينما كنتم، لكن ترى ألحظ مستوى ذاته، ترى ألحظ مستوى تجلياته وفعله، على مستوى الذات منزه فوق التنزيه والتشبيه، وعلى مستوى الفعل لا مانع أن نقول ماذا؟ بأن كما هذه الروايات تشبه بهذا المعنى، بهذا اللحاظ الدقيق، لاحظوا في فعل وليس في ذات الله، الذات منزه عن حتى عن كل التنزيهات. وهذه النقطة، من هنا المصنف عليه الرحمة يقول إذا فهمنا واقعا، فهمنا هذه القاعدة المعرفية، يقول لا مانع عندما نأتي للروايات اللي ظاهرها التشبيه نحملها على ظاهرها، لأنها ما مرتبطة بالذات الإلهية، لا تتكلم عن ما ينبغي التنزيه فيه، لا مرتبطة بفعل الله سبحانه وتعالى، كما قلنا مثلا في هذا الرواية يا موسى مرضت فلم تعدني واستطعمت فلم تطعمني. مثلا هم روايات وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذه رواية من روائع الروايات الحديث عن مظهر الله، بما أن مظهر الله ماذا هو؟ بما أن خليفة الله النبي والإمام المعصوم خليفة الله، لعد خليفة الله يعني مظهره الأتم، فكل صفات الحدوث التي نقرأها في الآيات أو الروايات ماذا تلامس وتنطبق على خليفته، على خليفة الله وليس على الله سبحانه وتعالى، أن الله كما ورد في روايات، إن شاء الله نقرأ لكم روايات، وردت روايات تنسب الضحك إلى الله، تنسب تنسب إلى الله أنه استطعم، تنسب إن الله كذا، إلى الله كذا، إلى الله كذا، هذه حتى الآية القرآنية كما نقرأ الرواية الآن، هذه كلها نحملها على ماذا؟ على أنها لخلق من مخلوقاته وهم الإنسان الكامل، لشأن المنشور لمرآته الكاملة ما شئت فعبر، بينما الذات الإلهي لا تلمس هذه الأمور. فإذا بهذا المقدار، وإلا كما قلت لكم هذا المطلب من المطالب الدقيقة جدا وتحتاج إلى بحث دقيق في محله، بهذا المقدار نكتفي. ولذلك الإنسان الكامل خليفة الله لكون مجلى ومرآة صافية لظهور صفات الحق سبحانه وتعالى، وهو الكلمة التامة كما يقول الإمام الصادق نحن الكلمات التامات، فأي صفة لا تنسجم مع ذات الحق تحمل على من؟ تحمل على الإنسان الكامل، كما يصرح بالرواية الإمام الباقر عليه السلام. واضح النقطة؟ هذه تقريبا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. إخواني بعد نطبق العبارة كما قلت لهم، ما أريد أتوسع أكثر من ذلك إن شاء الله في دراسات أعلى. قال تنوير اتصافه تعالى بما يوهم التشبيه.
Created with free version for non-commercial use.
وأما اتصافه وأما اتصافه عز وجل، ما إذا تشوفون العبارة وياهم أفضل لأنه دقيقة شوي العبارة، تنوير اتصافه تعالى بما يوهم التشبيه وأما اتصافه عز وجل بما يوهم التشبيه مما ورد في الكتاب والسنة في كلام النبي وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم والصديقة الزهراء، قل هكذا: فإنما ذلك من حيث أسماؤه وصفاته ومعيته للأشياء. لاحظ، لأنه معكم أينما كنتم، لا من حيث ذاته. إذن ما يوهم التشبيه تحمل على ماذا؟ على تجلياته، على شؤونه، بلحاظ أسمائه وصفاته، لا بلحاظ ذاته. مستحيل يقول لا من حيث ذاته بما هي هي، فهو جل جلاله من حيث ذاته منزه عن التنزيه، كما أنه منزه عن التشبيه. على مستوى ذاته منزه عن كل هذه التنزيهات ومنزه عن هذه التشبيهات، ليس كمثله شيء. وأما من حيث مراتب أسمائه وصفاته ومعيته، وهو معكم أينما كنتم كما تقول الآية الشريفة، للأشياء وقربه منها. تقرأ في الدعاء: يا قريبا في قربي، يا بعيدا في دنوه، ويا دانيا في بعدي. هكذا، يعني في عين أنه قريب، في عين أنه بعيد. بعيد في مستوى ذاته، قريبا في مستوى ماذا؟ تجلياته وأسمائه وصفاته. قال: كما أنه منزه عن التشبيه، وأما من حيث مراتب أسمائه وصفاته ومعيته للأشياء وقربه منها، فيتصف بالأمرين من غير فارق، يعني بالتنزيه والتشبيه. إذا كان على مستوى تقول صفاتها في على مستوى مقام العالم المادي، تنزه العالم المجرد عن العالم المادي، يعني تنزه شأن من شؤونه، من شؤون الله، عن شأن من شأنه الآخر، يعني تنزه المجرد المخلوق لله كجبرائيل عن من؟ عن عالم المادة. فتقول جبرائيل منزه عن عالم المادة، أو تقول عن أمر المادي هذا مثلا في تشبيه لشيء آخر مثلا. فعلى مستوى الأسماء والصفات والتجليات تجتمع التنزيه والتشبيه، بينما على مستوى الذات لا تنزيه ولا تشبيه، فوق التشبيه وفوق التنزيه. يقول: وأما من حيث مراتب أسمائه وصفاته ومعية الأشياء وقربه منها، فيتصف بالأمرين من غير فرق، لأنه له في كل عالم من العوالم ماذا؟ مظاهر ومرائي ومنازل ومعالم يعرف بها. الله كما هو معكم في عالم المادة ومعكم في عالم المثال، كما هو معكم في عالم المجردات. هذه معكم أينما كنتم، ليس قصورنا نظل في عالمنا المادي المحدود. الله معكم أينما كنتم في كل العوالم، والعوالم متفاوتة. قال: من غير فرق، لأن له في كل عالم من العوالم مظاهر ومرائي ومنازل ومعالم يعرف بها، كما قال عز اسمه في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. يقولون هذا البحث لطيف في قرب النوافل. العبد الله يكون سمع العبد، يعني العبد الله ماذا؟ يتجل الله سبحانه وتعالى، ما أريد أقول عبارة ثقيلة، على كل حال الله سبحانه وتعالى يكون سمع العبد في قرب النوافل، هذا معناه محدودية طبعا وفيها تشبيه. في قرب الفرائض أعلى يكون العبد سمع الله، سمع الله غير من الله سمع العبد. في قرب النوافل يكون الله سمع العبد، الله يد العبد، وهذا فيها ماذا؟ نوع من المحدودية، لأن العبد محدود. بينما في قرب الفرائض اللي هو أعلى وأعظم ماذا؟ يكون العبد سمع الله، يكون العبد عين الله. وذلك في الروايات: أنا يد الله، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا يد الله، أنا عين الله، مو الله عيني، أنا يد الله، أنا عين. إشارة إلى عالم الفناء، إشارة إلى عالم الفناء، الفناء التام لله، الفناء في الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرب الفرائض أعلى مرتبة من قرب
النوافل.
هنا أشار فاضل إلى قرب النوافل لأن فيه تشبيه، فظاهرها التشبيه، فنشبيه من خلال ماذا؟ أسمائه وصفاته، ولا على مستوى ذاته لا يمكن ذلك مستحيل. طبعا في مطلب مثل قرب النوافل الفرائض طبعا مطلب راقي جدا. لماذا مثلا قرب الفرائض أعلى وأشرف من قرب النوافل؟ قرب الفرائض أشرف وأعلى من قرب النوافل، لأن في النوافل عمل هو النوافل ماذا مأخوذ فيها؟ في مأخوذ فيها الاستحباب، فكأن العبد يقدم من تلقاء نفسه على هذا العمل من دون وجوب عليه، لاحظ. بينما الفرائض لا، هناك إلزام عليه. خذ مفروض بالعكس، مفروض قرب النوافل اللي تحقق مرتبة أعلى، وقرب الفرائض ترتب مرتبة أدنى. نقول لا، تفتوا، لأن في قرب الفرائض تمارس إلا إرادة الله، ما تمارس إرادتك، تمارس اختيار الله وليس اختيار، فهي إشارة إلى الفناء. فمن هنا قرب الفرائض شو تصير؟ أشد وأعلى. بينما قرب النوافل لأن فيها ماذا؟ اختيار، أنا أستطيع أن أفعل هذا الفعل أو لا أستطيع، فالإنية ماذا؟ موجودة لا زالت، إنيتك ماذا؟ حاكمة، هي التي اختارت أن تفعل هذا الفعل أو لا تفعله. تنكت، فصار قرب الفرائض أشد وفيه الفناء في الله وأعظم من قرب النوافل. قرب الفرائض أعلى وأشرف من قرب النوافل. فإذا في قرب الفرائض كما قلنا العبد يكون عين الله، يكون يد الله، يعني إشارة إلى الفناء في الله. بينما قرب الفرائض النوافل ليس كذلك، الله يكون عين العبد، يكون يد العبد، وفيها نوع من المحدودية. واضحة هذه النقطة؟ فإذا هذه مسألة مهمة كما أشر، فالمصنف عليه الرحمة يريد يشير إلى هذه المسألة. يقول كما قال عز اسمه في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها هذا جابها الرواية على هذا مقصد، يعني إشارة إلى التشبيه في تجليات وفي شؤون الحق وليس في ذات الحق، لأن من شؤون الحق عبده، من مظاهر الله ماذا؟ هذا العبد. فهنا يكون تشبيه في فعل الله، في أسمائه، في صفاته، وليس في ذاته، ظاهرها هذا. يقول الحديث: وقال عز وجل في حديث آخر: يا موسى مرضت فلم تعدني واستطعمت فلم تطعمني. قلنا الرواية هي كما يقول في الحاشية عن النبي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: إن الله عز وجل يقول: ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالم، قال: مرض فلان. إذن الله هنا، يعني الله سبحانه وتعالى أشار إلى خلق من مخلوقاته، عبد من عبيده، وتكلم على لسانه بتعبيرنا. يقول: قال مرض فلان عبدي، ولو عدته لوجدتني عنده، واستسقيتك فلم تسقني، واستطعمتك فلم تطعمني. واضح. وقال عز وجل في حديث آخر: يا موسى مرضت فلم تعدني، واستطعمت فلم تطعمني. وفي كتاب التوحيد بإسناده عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية الرائعة: فلما أسفونا انتقمنا منهم. شلون يكون الأسف من الله؟ الأسف من صفات من؟ صفات المخلوق وليس من صفات الخالق. الآية صريحة تقول: فلما أسفونا انتقمنا منهم. ماذا يقول الإمام الصادق؟ بالرواية رائعة جدا. الإمام الصادق يقول: إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق لنفسه ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوب. راح التركيز على أنهم مخلوقون، ما هم آلهة، هم مخلوقون ماذا؟ مربوبون. فجعل رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك يعني لكونهم أولياء الله كونهم خلفاء الله كونهم المرآة التامة لله كون الكلمات الله التامة لله فأسفهم هو أسف الله فغضبهم هو غضب الله فرضاهم رضا الله من هنا تعلم في الزيارة الجامعة وفي الزيارة اللي تقرأها من عرفكم فقد عرف الله من أبغضكم فقد أبغض الله من أحبكم فقد أحب الله من جهلكم فقد جهل الله شار إلى هذه المعاني إذن النظر إلى المرآة الكاملة والكلمة التامة للحق سبحانه وتعالى فما ظاهره التشبيه يكون أين موقعه يكون في مخلي خلق الله في فعل الله أحسنتم في تجليات الله وليس في ذات الله وهذا مطلب دقيق وقاعدة معرفية رائعة من الإمام سلام الله عليه عيد الرواية يقول إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء ماذا لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون ماذا مربوبون فجعل رضاهم فجعل ماذا رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك وليس ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه لأن الأسف والتحسف والغضب هذا انتقال من حالة إلى حالة فلو كان الله ينتقل من حالة حالة لا وهذا ليس من صفات الواجب المنزه عن كل هذه من صفات المخلوق من هنا يقول لكن هذا معنى وليس ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه لكن هذا معنى ما قال من ذلك وقد قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى خصائص الإنسان الكامل وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم كذلك في نعم هذا يقول الإمام سلام الله عليه فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك أعطاك قاعدة الإمام إذا نظرت إلى بعض الأمور ظاهرها التشبيه هذه ماذا؟ في تجليات الحق في مظاهر الحق في مخلوقات الحق في فعل الحق لاحظ فلا تحمله على ماذا؟ على الذات بما هي ذات يقول فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيره من الأشياء مما يشاكل ذلك يعني يشابه ذلك الآن الإمام يستدل على هذه الحقيقة استدلال عقلي يستدل لماذا خبتأتي قبله فليكن الله كذلك فليأسف الله كأسفنا فليضجر الله كضجرنا فليغضب ويرضى الله كغضبنا ما المحذور يقول لا محذور عقلي لا يقول هذا استدلال عقلي يقول ولو كان يصل إلى المكون الأسف والضجر مكون يعني الله الخالق المفيض العلة التامة يقول ولو كان يصل إلى المكون الأسف والضجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما الضجر والأسف وكذا هذه أمور ماذا؟ أمور مخلوقة حادثة تحتاج إلى من؟ محدث. إلى محدث إلى علة من الذي أحدثهم؟ من الذي كذا؟ فلا في الأخير تنتهي إلى واجب الوجود ولو كان يصل إلى المكون الأسف والضجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائل أن يقول إن المكون يبيد يومان ينتهي يتلاشى لماذا؟ لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير وإذا دخله التغيير ماذا؟ لم يؤمن عليه بالإبادة هذه اللوازم الفاسدة ولو كان كذلك ولو كان ذلك كذلك يعني لو كان الله يضجر كضجرنا ويأسف كأسفنا تؤدي للوازم فاسدة منها أنه قابل للزوال نستجيب الله والتالي ما قبل الزوال أو العدم لم يكن قديم كما تأتي بحثها في المسألة الثانية إن شاء الله ما ثبت ما فرضناه قديما ليس لقديم ما فرضناه واجبا غنيا ليس بغنيا واجب.
قيرنا هذه الأمور نفسانية.
اي احسنتم، هذه خاضعه، احسنتم، هذه من يعني شان من شؤونه خلق مخلوقاته، هذا شؤون المخلوقات. ولكن الامام سلام الله عليه يستدل بهذا المعنى بعد اكثر، واذا دخله التغيير لم يعيب الاباده. مثل الحين برهان، معنى احنا برهان اللي من قياسنا الشكل الاول ذكرنا في محله، نقول هذا متغير وكل متغير حادث، اذا هذا حادث، هذا قياس من الشكل الأول.
With free version for non-commercial use.
من القياس الأول ماذا تجعل؟ قل هذا حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث وعلة، فهذا يحتاج إلى محدث وعلة. فلو قلنا بأن الله يتغير يتبدل يلزمه الحدوث، فإذا لزم الحدوث لزمه ماذا؟ أن يكون له محدثا وعلة. فما فرضناه واجبا غنيا بذاته صار ممكنا فقيرا. واضح كيفية الاستدلال. يقول ولو كان، عيد لك العبارة الإمام سلام الله عليه، ولو كان يصل إلى المكون الأسف والضجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائل أن يقول إن المكون يبيد، المكون الخالق العلة المحدثة يبيد يومان، لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لا يؤمن عليه بالإبادة. ولو كان ذلك كذلك، إذا تقول لا فما المانع، قل ها لم يعرف المكون من المكون، يعني لم يعرف الخالق من المخلوق، لم يعرف الغني المطلق من الفقير المطلق، ولا القادر من المقدور، ولا الخالق من المخلوق، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. يقول هو الخالق للأشياء لا لحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه، فافهم ذلك إن شاء الله تبع الرواية. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن هذه الرواية واقعا تشير إلى معادلة توازنية موازنة بين مسألة التشبيه والتنزيه. يقول المصنف الآن، يرتب هذه الثمرة الآن على ما تقدم من هذه على هذه القاعدة، يقول أقول قد ذكرنا في كتابنا الموسوم ماذا في عين بعين اليقين أصولا من أحكمها عرف أن كل ما ورد من الآيات والأخبار في التنزيه والتشبيه فهو محمول على ظاهره من غير تأويل ولا تعطي، لأن ما ظاهر التنزيه وفوق التنزيه وفوق التشبيه هذه لذات الحق، ما ظاهرها التشبيه تكون على تجليات الحق أو على مخلوقات الحق كما قرأنا. يقول مع أنه سبحانه منزه عن الأمرين جميع، الله فوق التنزيه وفوق التشبيه. اذكر بيت لبعض، يقول فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا، وإن قلت بالتشبيه كنت محددا، وإن قلت بالأمرين كنت مسددا، وكنت إماما في المعارف سيدا. يعني إشارة إلى أهمية معرفة الدقة والموازنة في التنزيه والتشبيه. هناك أبحاث معرفية ذكرها أهل المعرفة محلها تحتاج إلى مجال آخر. هذا تمام الكلام إخواني في هذه المسألة. المسألة الأخرى ما في شيء، تقريبا قاعدة لطيفة وتقدمت منا كثيرا، هي نور الله تعالى قديم. هذه القاعدة الحق تعالى، الله سبحانه وتعالى أو الحق أو واجب الوجود، ماذا يعني واجب الوجود؟ ما يكون الوجود عين ذاته، ومن كان الوجود عين ذاته يستحيل عليه العدم، ولذلك ما ثبت قدم استحال عدم. هذا القاعدة، ما ثبت قدم استحال عدم، وبالتالي من يقبل العدم ويقبل الوجود هذا شأن من؟ شأن الممكن، تلك الماهية الممكنة التي متساوية النسبة بين الوجود والعدم، والتي تحتاج في إخراجها من حد العدم تحتاج إلى المفيد، تحتاج إلى الموجد، تحتاج إلى الوجود وإلى الخارج لها من حد الاستواء. ولذلك نقول الله سبحانه وتعالى كون واجب الوجود قني بذاته، يعني قديم أزلي، هذا الواجب سبحانه وتعالى وتعبير كما في الرواية التي سوف نقرأها سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ ما في والعياذ بالله زمن أو مرحلة الله غير موجود ثم وجد. لا، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن. واضح؟ فلذلك نقول الله سبحانه وتعالى لا توجد له لا حيثية تعليلية، لا الوجود عين ذاته محتاج إلى علة، ولا تقييدية، حيثية تقييدية يعني يتوقف وجوده على شرط أو ما شاكل ذلك أو ارتفاع مانع، لا لا لا، الله وجوده عين ذاته، ومن كان وجوده عين ذاته ماذا؟ كان قديما أزليا، ومن كان قديما أزليا استحال عليه العدم. واضح؟ فهذه طبعا القاعدة ذكرها البعض في هذا الكتاب، فقط أنا أشير سريع. طبعا قاعدة لطيفة ذكرها في موجود هذا في القواعد الفلسفية في الفلسفة الإسلامية الجزء الأول حق هذا الديناني، دكتور الديناني أحد الأساتذة الفلسفة جامعة الطهران في المجلد الأول صفحة 45، قاعدة كل أزلي لا يمكن أن يفسد يعني أن ينتهي أو يتلاشى. يقول هذه القاعدة طرحت لأول مرة من قبل أول فيلسوف إسلامي أي يعقوب بن إسحاق الكندي، وأشير إليها في آثار سائر الفلاسفة المسلمين، تجلت في صورة رائعة في كلمات وأشعار بعض كبار رجال العرفان والشعر. ويعبر عن هذه القاعدة بصيغة أخرى تقول ما ثبت قدمه امتنع عدمه. الكندي يقول إشارة سريعة فقط، يقول إن الأزلي هو الذي لم يجب ليس هو مطلقا، فلا قبل كوني لا هوية، فالأزلي هو لا قوامه من غيره، يعني مو القوام من غيره، قوام من ذاته قائم بذاته. فالأزلي لا علة له، فالأزلي لا موضوع له، يعني لا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، لا موضوع له ولا محمولة ولا فاعل ولا سبب، أعني ما من أجله كان إلى غير ذلك. طبعا الكلام طويل، قلت لك عبارة دقيقة تحتاج إلى وضع، لكن أقوله. يقول من الممكن، هذا الشارح يقول من الممكن صياغة برهان قاعدة كل أزلي لا يمكن أن يفسد بطريقة أخرى، حيث يقال عبارة، يقال الموجود الأزلي عبارة عن موجود لا مجال للعدم إليه، ولا يحتاج في قوامه إلى شيء، وحينما لا يحتاج الموجود في قوامه إلى شيء فلن يحتاج إلى العلة أيضا، ويكون أبديا، وما كان أبديا لا يسري إليه الفساد يعني الفناء. إذن فالموجود الأزلي لا يقبل الفساد. وذكر على كل حال بيان آخر لملا صدرة أو للمحقق الهادي السبزواري موجود في الأسفار، موجودة هذه العبارة بعد لأن تحتاج إلى
نزيد.
هذا هو مقدار ما يمكن أن نستفيد منه في هذا البحث. نقرأ العبارة، واضح هذا المطلب. قال نور الله تعالى قديم، لا يجوز على الله، يعني لا يجوز، قلنا لا يمكن يستحيل، هذا الجواز مو الجواز الاعتباري أو الشرعي أو الفقهي، هذا الأمر الكوني التكويني، لا يجوز على الله سبحانه العدم بوجه من الوجوه، لأنه لو كان ممكن العدم لكان ممكن الوجود، إذا أمكن العدم لله أمكن الوجود له، فصار ماذا؟ ممكنا، وما فرضناه واجبا ليس بواجب، ولم يترجح تحققه من نفسه، إذا كان ممكن مستوي النسبة بين الوجود والعدم فيحتاج إلى علة موجدة، إلى حيثية تعليلية تخرجه على ما دريت في الأصول، بل بمرجح فلم يكن قنيا بالذات، فلم يترجح من ذاته يعني من نفسه، يعني يترجح من غيره، وهذا خلف كوني غني بذاته. يقول وأيضا الشيء لا يقتضي عدم نفسه، الشيء لا يقتضي عدم نفسه ما دام موجود، كيف يشتمل أنه أن العدم والوجود نقيضان لا يجتمعان، وإلا ما تحقق وهو سبحانه. هذا إشارة إلى الحيثية التعليلية، إذا لا علة له لأن الوجود عين ذاته، وهو سبحانه إشارة الحيثية تقييدية. قال وهو سبحانه وحداني لا شرط له في ذاته، الله ما يتوقف في ذاته على وجود أو شرط أو ارتفاع مانع، نستجيره بالله. وهو سبحانه وحداني لا شرط له في ذاته، وما سواه تابعون، وإذ لا شرط له ولا مضاد له يعني لا ضد له، فلا مبطل له. قلنا كما لدرسوا البداية معنا وكذا، الوجود ماذا؟ لا ضد له، الأحكام السلبية في المرحلة الأولى. هناك فصل التاسع ذكرنا مثل هذه الأبحاث فيما يرتبط بالأحكام السلبية. قلنا الوجود لا ضد لها، الوجود لا ند له، الوجود لا مثل له، الوجود لا كذا إلى غير ذلك. يقول لا شرط له ولا مضاد له فلا مبطل له، فهو إذن قيوم دائم. قلنا لا إله إلا الله الحي القيوم، يعني القائم بذاته المقوم لغيره، فهو إذن قيوم دائم لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحتى. لاحظ متى الله ولا كذا أو له غاية. سئل مولانا الباقر والإمام الباقر عليه السلام عن الله متى كان، فقال متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. هذا الأزلي القديم لا يسأل عنه متى كان، هذا السؤال خطأ، هذا السؤال من خصائص ماذا؟ من لم يكن ثم كان فاسأل عنه متى كان. أما من هو كائن، من هو أزلي، من يكون وجوده عين ذاته، لا يسأل بهذا السؤال. يقول سئل مولانا الباقر عليه السلام متى كان، وقال متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وعن مولانا الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إنما يقال متى كان لما لم يكن، فأما ما كان فلا يقال متى كان. كان قبل القبل بلا قبل، هذه كلها إشارة إلى الأبدية المطلقة، الأزلية والأبدية اللي هي السرمدية. وبعد البعد بلا بعد ولا منتهى غاية لتنتهي غايته. وقال أيضا عليه السلام سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. واضح أخواني هذا البحث، هذا البحث من الأبحاث الضرورية والأساسية في المقام. هذا تمام الكلام في هذا البحث. إن شاء الله قد نخوض في أنوار شرعية، ما قدر الله حق قدره، ثم الحديث في صفاته العليا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
Created with free version for non-commercial use.